أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الأصل الرابع من أصول الدين، وهو مبحث الإمامة. ومبحث الإمامة متفرع على مبحث النبوة، ونفس الهدف الذي ذكرناه لمبحث النبوة عينه يذكر كهدف يترتب على فكرة ومبدأ الإمامة. فإذا كان الهدف من النبوة رسم طريق الكمال وتحقيق ذلك الأمر الفطري، وهو إيصال الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وتحقيق سعادة الإنسان، فالإمامة تقوم بنفس الدور. فالحكمة من وجود الإمام، عين الحكمة من وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. غاية الفرق بين النبوة والإمامة أن النبوة تستند إلى الوحي وإلى الرسالة، خلافا للإمامة فهي مكملة لدور الأنبياء. ولهذا ختمت النبوة، ولكنها لم تختم طريق التبليغ وطريق الدور. الكلام في فكرة الإمامة بعد عرض مقدمتين. المقدمة الأولى، وهي تشتمل على ذكر امتيازات الإنسان عن بقية الكائنات. الحركة العقلية عند الإنسان قلنا هي حركة اختيارية، خلافا لغيره من الموجودات، فإنها تكون حركتها حركة غريزية، تتحرك بدافع الغريزة كحركة الحيوانات. أما حركة الإنسان فهي حركة في ظل إرادته، في ظل اختياره. ولهذا قال القرآن الكريم: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. خلافا للكائنات الأخرى، فإنه قال في شأنها: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. إذن فالإنسان يتحرك نحو تحقيق كماله بإرادته واختياره، أما بقية الكائنات فهي تتحرك نحو كمالها لكنها بدافع غريزي. وثانيا، كل شيء في الكون هو مسخر من أجل الإنسان، وفي ظل خدمة الإنسان من أجل أن يصل الإنسان إلى سعادته وإلى كماله. ولذا قال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر. إذن فكل شيء سخر من أجل الإنسان. وثالثا، الإنسان فطر على حب الكمال، وفطر الإنسان على أمر وهو لا بد أن يصل إلى السعادة ولا بد أن يصل إلى طريق الكمال. ولما كان طريق الكمال محظورا بالنبوة، والمفروض أن النبوة قد ختمت، فلا بد من طريق آخر يبين طريق الكمال ويحدد معالم الكمال، وليس هو إلا طريق الإمامة وفكرة الإمامة. وهذا معنى أن فكرة الإمامة هي متممة لمبادئ النبوة وأحداث النبوة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالقرآن الكريم وجاء بالشريعة المقدسة، ولكن يبقى الكلام من يصح عن تلك الشريعة، من يوضح تلك الشريعة، من يوضح معالم ومقاصد الشريعة. فإذا ختم دور النبوة وبقي الكلام على حاله يشمله علامة استفهام، ما هو مراد الآية، ماذا تقصد الآية؟ ولهذا وجد الاختلاف بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقاصد الشريعة وفي اجتهادات الشريعة. فلو كان الأمر كذلك وقد ختمت النبوة ولم يبعث الله تعالى أحدا يكمل ذلك الدور، إذن لبقي أن الإنسان لن يحقق غرضه، ويبقى الإنسان لا يضمن تحقيق ذلك الغرض. فتحقيق ذلك الغرض مرهون بوجود إمام معصوم يقوم بنفس الدور الذي يقوم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتبدأ انطلاقة الإنسان منذ أن قال عنه الحق سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، إلى أن يصل إلى تحقيق قوله تعالى: فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. يبتدئ من مرحلة القوة والاستعداد إلى أن يصل إلى مرحلة الفعلية وتحقيق السعادة. ينطلق من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. فإذا وصل إلى عين اليقين انكشفت له ملكوت السماوات والأرض. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إثبات شيء أو نفي شيء على نحوين. تارة يأذن الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان صاحب سلطة في بعض التشريعات، يعني له أن ينفي أشياء، له أن يثبت أشياء، وهذه السلطة هي بإذن من الحق سبحانه وتعالى. أما هناك بعض الأمور ليس للإنسان يد فيها، لا إثباتا ولا نفيا أساسا، وهذه الأمور هي تلك الأمور التي تكون مختصة بالله سبحانه وتعالى. فكل أمر اختص به الحق سبحانه وتعالى ليس للإنسان نفيه، وليس للإنسان أن يبدل فيه، كفكرة النبوة. لا يمكن أن يرفض الإنسان فكرة النبوة لأنها منصب إلهي، ولأنها سلطة إلهية أوجدها الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت من مختصات الحق سبحانه وتعالى لا يمكن أن يأتي الإنسان يقول تخضع للرفض والقبول. ويمكن أننا نرفض فكرة النبوة على أساس أننا عندنا طريق آخر وهو طريق الديمقراطية، نعمل عملية انتخاب فننتخب نبيا لنا. بما أن القرآن الكريم صرح أن منصب النبوة هو منصب إلهي وتعيين إلهي، إذن لا يمكن أن يخضع للانتخاب والشورى لأنه أمر إلهي. إذن فكل أمر كان إلهيا لا يمكن أن يخرج عن كونه إلهيا بأن يخضع للانتخاب والديمقراطية وما شابه ذلك. والضابط في ذلك: كل أمر كان منسوبا إلى الحق سبحانه وتعالى إذن هو من القسم الذي يكون مختصا به الحق سبحانه وتعالى. وهذه الضابطة صرح بها القرآن الكريم، حيث قال الحق سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن إذا قضى الله أمرا من الأمور، القرآن ماذا قال؟ ليس لهم الخيرة، ليس لهم الاختيار في الرفض
والقبول. كل أمر كان من قضاء الله سبحانه وتعالى لا مجال لأن يكون الإنسان له مبدأ الاختيار فيه من ناحية القبول والإرادة. ضابطة قرآنية واضحة كل الوضوح أن كل أمر كان من قضاء الله وكان من أمر الله ليس لك الخيار في ذلك، ليس لك مبدأ الاختيار. ما عدا ذلك الذي لم يقض الله فيه ولم ينص عليه نصا واضحا تشمله الآية وأمرهم شورى بينهم، تشمله الآية وشاورهم في الأمر. هذه ضابطة قرآنية لا خلاف فيها، تنطبق على مبدأ النبوة تمام الانطباق. مبدأ النبوة من الأمور التي قضاها الله سبحانه وتعالى ونص عليها، إذا لا يمكن أن تخفى لقوله وشاورهم في الأمر أو أمرهم شورى بينهم. لا يمكن أن تشاور هل نقبل بفكرة النبوة أو لا نقبل بفكرة النبوة. إذا كل أمر كان من قضاء الحق سبحانه وتعالى لا يخضع للخيرة ولا يخضع لمبدأ الانتخاب ولمبدأ الشورى. بعد وضوح هاتين المقدمتين الواضحتين القرآنيتين ندخل في مدحة الإمامة، ونشير إلى أن مدحة الإمامة أين مرشد النزاع فيه. للأسف أننا جعلنا أن النزاع بين من يؤمن بفكرة الإمامة وهم الشيعة الذين يتبعون الإمام عليه السلام وأئمة أهل البيت وبين غيرهم الذي يرفض فكرة الإمامة، جعلنا بحث الإمامة بحثا لغويا. ما معنى الإمامة؟ هل أن الإمامة تعني المحبة أو أن الإمامة والولاية تعني القيادة في جميع المجالات الدنيوية والأخروية؟ قمنا ننازع في هذا النزاع، ولكن مبحث الإمامة في الحقيقة والواقع ليس بحث اصطلاح كلامي أن المتكلم ماذا يريد من كلمة إمام والولاية والإمامة. البحث هو بحث قرآني، بمعنى علينا أن نتصفح القرآن الكريم لنستنسخ الآيات ولنفهم معنى الإمامة وضوابط الإمامة وتحديد الإمامة. هل هي جعل إلهي أم ليس جعلا إلهيا؟ إذا كان جعلا إلهيا انطبق عليه أنه من قضاء الله، وإذا قضى الله ورسوله أمرا ما كان لهم الخيرة في ذلك أساسا. فعلينا إذن أن نبحث عن الإمامة ليس في كتب الكلام أن الشيخ الطوسي ماذا عرف الإمامة، وأن الشيخ فلان ماذا عرف الإمامة، وأن المذهب السني ماذا أراد من فكرة الإمامة. علينا أن نبحث عن الإمامة كاصطلاح قرآني، حدودا ضوابطا شروطا مواصفات، كلها في ضوء القرآن الكريم. من هنا سوف يكون الكلام في الإمامة من خلال آيتين قرآنيتين. الآية الأولى هي قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. والآية الأخرى هي قوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما. من خلال هاتين الآيتين القرآنيتين سوف نشير إلى أهم خصائص الإمامة في القرآن الكريم. أولا أنها منحة وجعل إلهي، وهذا بصريح القرآن الكريم: إني جاعلك للناس إماما، فهو جعل من الله وليس جعلا من الإنسان. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إذا مبدأ الخلافة ومبدأ الإمامة إني جاعلك للناس إماما تعلق الجعل بالله سبحانه نسب الجعل إلى الله سبحانه وتعالى وتعلق الجعل بالإمامة. إذا هذه الإمامة جعل من الله. واضح الآية القرآنية: إني جاعلك للناس إماما. إذا فكرة الإمامة هي جعل الله سبحانه وتعالى، فإذا كانت جعل الله تعالى تنطبق عليه الآية القرآنية: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم قياس من امره. لا تخضع الى الاختيار، لا تخضع الى مساله القبول ومساله الرب. هل نرفض مبدا الامامه ونقول بنظريه الشورى ونرفض نظريه الامامه التي هي نظريه التعيين؟ الايه تقول اذا كان جعلا ما كان لكم من خيار. اما الايه القرانيه الثانيه ماذا تقول؟ تقول وامرهم شورى. لاحظ ماذا تقول؟ وامرهم يعني امر الناس لا امر الله. والمفروض ان الامامه امر الناس او امر الله؟ امر الله. الآية تقول إني جاعلك للناس إماما، أي أن الأمر هو أمر الله وليس هو أمرهم. وأمرهم يعني أمر الناس يكون شورى، أما أمر الله لا يكون شورى. هذه المسألة والمغالطة التي يجب أن تعرف ويكشف عنها. ما كان أمر الناس يكون شورى بصريح الآية وأمرهم، أما الإمامة ليست أمرهم بل هي أمر. ما الدليل على أنها أمر الله؟ إني جاعلك للناس إماما. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، إذن هي أمر لا وليست أمر الناس لكي تجعل كمبدأ شوري. إذن هي منحة وجعل إلهي، وأيضا هي مختصة بالكائن البشري بصريح الآية القرآنية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الله يخاطب من؟ يخاطب الملائكة، والملائكة موجود سماوي وليس موجود أرضي، موجود مجرد لا يحمل بعدا ماديا، خلافا للإنسان فهو يحمل بعدين، بعد مادي يتمثل في الجسد ويتمثل في نزعاته المادية، ويحمل بعدا روحيا يحمل الروح، ولهذا الإنسان مركب من الروح والبدن. إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا من الذين قالوا؟ الملائكة. أتجعل فيها استفهام، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هنا تشير الآية القرآنية إلى حقيقة الخلافة، أن حقيقة الخلافة أن يكون المستخلف في الأرض، يحكي عن المستخلف، أن يكون الإمام وأن يكون النبي وأن يكون الخليفة يشتمل على كمالات تليق بالحق سبحانه وتعالى. ولهذا الملائكة التفتت إلى هذا الأمر، أن إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل خليفة لا بد أن يكون ذلك الخليفة يحتوي ويتصف بكمالات تليق بالحق سبحانه وتعالى. والملائكة ماذا قالت؟ قالت الإنسان ليس له هذه المواصفات. لماذا؟ لأن الإنسان يمتلك بعدان، يمتلك بعدين، بعد جسدي وبعد روحي، فيتصارع البعد الجسدي مع البعد الروحي، والنزعات عند الإنسان، أو قل بعبارة مختصرة الإنسان يحمل نزعات، هذه النزعات قد تؤدي به إلى المهالك. فإذا كان الإنسان يستمل على هذه الأبعاد فهو يستمل على قوة شهوانية، قوة غضبية، قوة تبعية. هذه القوى لا تليق أن يكون هذا الإنسان صاحب هذه القوى الشهوانية الغضبية، يكون ممثلا عن الله سبحانه وتعالى. من الذي يمثل؟ الذي لا يحمل تلك القوى، الذي نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني نحن الذين نحمل تلك المواصفات، ويحق لنا أن نكون خليفة لله سبحانه وتعالى، لأننا نليق أن نكون خليفة، خلافا للإنسان الذي يحمل تلك الأبعاد والنزعات الشهوانية. لا يمكن أن يكون خليفة، لا يمكن أن يكون ممثلا عن الله سبحانه وتعالى. الله ماذا قال؟ قال ليس كل إنسان كذلك، يمكن أن يكون ذلك الإنسان لا تصدر منه المعصية. ولهذا قال إني أعلم ما لا تعلم. يمكن أن يتحقق الخليفة الأرضي، ويمكن أن يتحقق الخليفة الإنساني، وأيضا يليق بالحق سبحانه وتعالى أن يكون هو خليفته. إذن الخصوصية الثانية التي تعرضها الآية القرآنية أن هذه الخلافة هي خلافة على الأرض، وتكون تلك الخلافة هي خلافة مختصة بالإنسان.
ايضا من خصوصيات هذه الخلافة انها ممتدة وليست مقيدة بزمان وبوقت. كيف نستفيد هذا العنصر من الآية القرآنية انها ليست مقيدة بوقت الامامة او الخلافة؟ الوجه في ذلك قالوا علماء اللغة والمفسرين ان الجعل على نحوين، تارة يكون الجعل جعلا مقيدا واخرى يكون الجعل جعلا مطلقا. الجعل المقيد نظير ماذا؟ اني جاعلك للناس اماما، هنا حدد الجعل، اني جاعلك ان جاعل ابراهيم وجعلنا خلائف في الارض، هذا الجعل قيد، يعني جعل قيد بابراهيم لنبي الله ابراهيم، اني جاعلك يا ابراهيم خليفه. اذا قيد الجعل استفدنا ان ذلك الجعل كان محدودا بزمان معين، ولهذا كانت امامه نبي الله ابراهيم ليست امامه باقيه الى امل يوم القيامه، كانت محدوده. بينما اذا اطلق الجعل ولم يقيد استفيدت الاستمراريه، والايه القرانيه تشير الى ذلك، اني جاعل في الارض، لم يقل جاعلك او جعلنا او سأجعلك، اني جاعل لم يحدد بشخص معين، اني جاعل في الارض، يعني كلما وجدت الارض فالخليفه لا بد منه، وهذا معنى لا تخلو الارض من حجته، لا تخلو الارض من حجته، لو خلت الارض من الحجه لساخت الارض ومن عليها. اني جاعل في الارض خليفه، الجعل لم يحدد جاعلك انت او جاعل ذاك، لا، اني جاعل. واذا اطلق الجعل افيد الاستمراريه، ان الخلافه مستمره الى يوم القيامه. اني جاعل في الارض خليفه، اذا الخصوصيه الثانيه من خصوصيات هذه الخلافه انها خلافه امتداديه، ولهذا فكره الخلافه وفكره الامامه لا يمكن رفضها الى امل يوم القيامه. كلما كنا على الأرض. ثانيا من خصوصيات الخلافة والإمامة أنها يستحيل أن تنقل بالتوارث، وهذا طريق الآية القرآنية، إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، أنقلوها إلى ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. إذن ليست هي فكرة توارثية، صحيح أن الإمام علي نقلها إلى ابنه، ولكن ليس نقلا من عنده بل تعيين من الله سبحانه وتعالى، ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى، ينفذ أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وليست هي تنتقل بالوراثة وتكون طريقا توارثيا بحيث يقال الابن الأكبر يرث أباه. لو كانت كذلك لانتقلت من نبي الله إبراهيم إلى ذريتي، قال ومن ذريتي يعني أبنائي ابني أعطيها هي، قال لا ينال عهدي الظالمين. من هنا نستفيد أن الإمامة مشروطة بالعصمة لقرين قوله لا ينال عهدي الظالمين، لا بد أن يكون ذلك الإمام إماما معصوما، الذي يكون خليفة لله على الأرض لا بد أن يكون معصوما، وإلا إذا لم يكن معصوما كيف يكون حافيا ويكون ممثلا عن الحق سبحانه وتعالى؟ هذه أهم ملامح الخصائص التي تذكر للإمامة في القرآن الكريم، بالإضافة إلى أن الإمامة دورها هو هداية الإنسان تماما كدور النبوة، رسلا مبشرين ومنذرين، والإمامة كذلك، وجعلناهم أئمة ماذا؟ يهدون بأمرنا، لكن متى أعطيت هذه الهداية لهم؟ لما صبروا، إذا الشرط الأول أصبر، لما صبروا وكانوا بآياتنا موقنين، لما وصلوا إلى مرحلة اليقين أعطي هذا المنصب لهم. إذا فدور الإمامة دور الهداية تماما كدور النبوة، دور الأنبياء دور الهداية، دور الإمامة دور الهداية كذلك. هذه هي ملامح الإمامة التي تحدث عنها القرآن الكريم. إذا جئنا إلى وظيفة الإمامة، إذا نستنتج أن الإمامة ليست أمرا إنسانيا ينتخبه الناس، بل هو تعيين ومنصب إلهي. الكلام طبعا في أصل فكرة الإمامة، بغض النظر عن الإمام هو أمير المؤمنين أو هو الحسن أو غيره، أصل فكرة الإمامة مبدأ لا يمكن رفضه، بل هو مبدأ وجداني، مبدأ عقلي، نفس الدليل العقلي الذي أقمنا على النبوة نسري إلى فكرة الإمامة. لو لم تكن هناك إمامة وانقطعت النبوة، إذن لما استطاع الإنسان أن يصل إلى الكمال، وعدم وصول الإنسان إلى الكمال هناك الغرض الإلهي. يبقى الكلام في وظيفة الإمام ودور الإمامة. وظيفة الإمام بصريح الآية القرآنية ماذا تقول؟ تقول الآية: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا موقنين. إذن دور الإمامة دور الهداية. لو أردنا أن نستنطق الهداية في القرآن الكريم لوجدنا أن الهداية على ثلاثة أقسام: الهداية الفطرية، الهداية التشريعية، الهداية التكوينية. الهداية الفطرية هي الهداية التي موجودة وأوجدها الله سبحانه وتعالى عند كل موجود من الموجودات، وهي لا تتخلى، وهذا ما تشير إليه الآية القرآنية: الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني هداية فطرية، الله منح الإنسان هداية فطرية، يعني فطره على نحو من الأنحاء بأن يتجه نحو هذا طريق. ولهذا قلنا معرفة الله معرفة فطرية، والإنسان يحتني إلى الله باللجوء إلى الفطرة. متى ما لجأ الإنسان إلى فطرته السليمة عرف أن الحق سبحانه وتعالى هو المعبود المطلق الذي لا يشرك في عبادته معه أحد. هذا النحو من الهداية هي هداية فطرية، وهي ليست مختصة بالإنسان، بل كل موجود فيه ذلك النوع من الهداية الفطرية. ولهذا ورد عندنا نحن: كل شيء يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحه. الله سبحانه وتعالى أوجد هداية في كل الموجودات، الذي أعطى كل شيء لم يحدده بالإنسان، كل شيء كان إنسانا كان غير إنسان ثم هداه. هذه الهداية يعبر عنها بالهداية الفطرية، وهذه الهداية الفطرية هي عامة لكل أحد. الهداية الأخرى هي الهداية التشريعية، والتي تشير الآية القرآنية: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الهداية هي الهداية التشريعية، والمراد من الهداية التشريعية بمعنى إراءة الطريق. أما الهداية التكوينية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اهدنا الصراط المستقيم، هذه الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب. إذن عندنا هداية بمعنى إراءة الطريق، وعندنا هداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب. مثلا لو وقف إنسان في أول الشارع يريد أن يعبر سارة، ويريد أن يصل إلى بيت فلان صديقه مثلا، ولكنه لا يعرفه، فاستوقفني وسألني أين يكون بيت فلان. هنا يمكن أن أدله على بيت فلان بأحد نحوه. تارة أقول له: تذهب مستقيم، تدخل في النافذ الأول، ثم تدخل في النافذ الثاني، تجد البيت جهة اليسار، رقم البيت كذا. وأقول له: نسألكم الدعاء وفي أمان الله. هذا النوع من الهداية يعبر عنه بمعنى إراءة الطريق فقط. أريته الطريق، اذهب إلى هذا الخط ثم يمينا ثم شمالا ثم تجد بيت فلان. ولكن هناك نحو من الهداية بمعنى أنني أشرح له الطريق وأرفع عنه جميعا معوقات التي توصله إلى بيت فلان، وأخذه إلى بيت فلان، أخذ بيده وأقول: هذا هو بيت فلان. هذه هداية بأي نحو؟
بمعنى الوصول الى ايصاله الى المطلوب، لا بمعنى فقط اراده الطريق. اذا تاره ان الهدايه تكون بمعنى اراده الطريق، فقط اكتب له الطريق واقول له انتبه، هناك معوقات، هناك مثلا مخادئ معينه، هناك مثلا بعض الذئاب احترف منها، ولكن انا احيانا الايصال الى المطلوب يعني انا اخذ بيده، انا ارفع هذه المقومات، انا ارفع هذه المعوقات عفوا، هذا بمعنى الايصال الى المطلوب. وظيفة الأنبياء الذين لم يمتلكوا منصب الإمامة وظيفتهم الهداية التشريعية، فقط يبينون أحكام الله بمعنى إراءة الطريق. دور الأنبياء الذين لم يمتلكوا منصب الإمامة فقط يقول الله يقول لكم كذا، الله يقول لكم كذا، الله يحلل، الله يحرم، الله يجوز هذا، الله لا يجوز هذا. أما الإنسان وصل أو لم يصل هذه ليست وظيفة نبي. النبي يريك الطريق وأنت عليك أن تسلك الطريق. ولهذا وظيفة الأنبياء إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تبين الصراط المستقيم، توضح ما هو الصراط المستقيم وما هو طريق الصراط المستقيم. هذه هداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، بمعنى عفوا إراءة الطريق. هذه الهداية امتلكها نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام، لأنه متى امتلك منصب الإمامة؟ في شيخوخته. كان قبل شيخوخته كان ماذا؟ كان نبيا. وإذا كان نبيا يعني كان يمتلك الهداية، بمعنى أن يوضح الناس الطريق الصحيح. فالنبي إبراهيم عندما طلب منصب الإمامة، عندما طلب منصب الإمامة، هل معنى ذلك يريد الهداية التشريعية؟ يعني تكون وظيفة الإمامة هي إراءة الطريق، هذا تحصيل للحق. النبي إبراهيم عندما كان نبيا وظيفته هي الهداية التشريعية، بمعنى الإيصال، بمعنى إيضاح الطريق وإراءة الطريق. إذا لما كان يطلب منصب الإمامة يطلب وظيفة أعلى من وظيفة النبوة. فلهذا نقول وظيفة الإمامة والهداية التي ملقاة على عاتق الإمام هي الإيصال إلى المطلوب، وليس بمعنى إراءة الطريق. ما الدليل على ذلك؟ أن نبي الله إبراهيم كان نبيا، ومقتضى أنه نبي أن وظيفته هداية الناس بمعنى بيان الطريق الصحيح. بينما لح نبي الله إبراهيم وحاول من خلال المجاهدات ومن خلال الكمالات التي تحصل عليها وصل إلى منصب الإمامة. إني جاعلك في الناس إماما، بمعنى أنك فقط توضح الطريق وهو حاصل عليها في مقصد، لأنه كان نبيا. إذا ما معنى جاعلك إماما؟ يعني وظيفتك أعلى من وظيفة الأنبياء. وظيفتك لما كانت هي إراءة الطريق الآن أصبحت الإيصال إلى المطلوب. وما معنى الإيصال إلى المطلوب؟ هذه الإيصال إلى المطلوب هي الهداية التكوينية. إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي من أحببت يعني لا تهدي، يعني لا توضح الطريق. لا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوضح الطريق لكل أحد، أحبه أو لم يحبه. لا تهدي من أحببت يعني هداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، لكن الله يهدي من يشاء. ولهذا الآية القرآنية ماذا تقول؟ كل يوم الإنسان يكرر اهدنا الصراط المستقيم، يعني نريد أن نعرف ما هو الطريق الصحيح. كم من عالم يعرف طريق الله سبحانه وتعالى لكن لا يملك ذلك الطريق. اهدنا الصراط المستقيم يعني نريد أن نصل إلى المطلوب، إلى الغرض الأساسي. هذا بمعنى الإيصال إلى المطلوب، وهي وظيفة الإمام. ومن هنا إذا سمعنا أن الإمام أفضل من النبوة بهذا اللحاظ، وظيفة الإمام شيء ووظيفة النبي شيء آخر. فقد تقول إذا كانت الإمام أفضل، هل معنى ذلك أن الإمام علي أفضل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول لا، لأن النبي امتلك من امتلك منصب النبوة وامتلك منصب الإمامة، وتتبع النبوة والإمامة كما اجتمعت في نبي الله ومن الواضح أن نبينا هو أفضل المخلوقات. كل كمالات الأنبياء السابقين موجودة عند نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان نبي الله إبراهيم حاز منصب النبوة ومنصب الإمامة، فمن باب أولى أن يكون نبينا كذلك، لأنه أفضل المخلوقات وأفضل الكائنات البشرية. إذن اتضح فكرة الإمامة ومعنى الهداية في الإمامة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. والهداية هنا هداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، ومعنى الإيصال إلى المطلوب أي وظيفة الإمام، أنه وظيفة الإمام ووظيفة النبي الذي امتلك منصب الإمامة ليس دوره أنه فقط يقول الله يجوز الله يحرم يبين الحلال والحرام فقط، لا، بل بمعنى رفع المعوقات من وظيفة النبي هذا الأمر. ولهذا النبي ماذا فعل؟ حاول إقامة الحكومة الإسلامية. كيف أقام الحكومة الإسلامية؟ فقط جلس على المنبر وبين للناس، أو أنه خرج بالسيف وحارب؟ خرج بالسيف، عقد المعارك مع الروم مع الفرس مع غيرهم، الرسائل بعثها، دخل في حروب، فرض الجزية إلى آخره. هذا كله بمعنى رفع المعوقات ومن أجل الإيصال إلى المطلوب، بينما بقية الأنبياء ليست من وظيفتهم الدخول إلى المعارك، وظيفتهم فقط يوضح الطريق، ليس من وظيفتهم أنهم يقولون للغير إما أن تسلم إما أن تدفع الجزية إما أن تحارب، ليس من وظيفة الأنبياء كذلك. هذه الوظيفة من مختصات من وصل إلى منصب الإمام، لأنه هو هدايته والمطلوب من أن يوصل الناس إلى نفس الغرض، والوصول إلى الغرض لا يتحقق إلا إذا رفعت المعوقات، والمعوقات من وظيفته، لأن من وظيفته أن يأخذ الناس إلى نفس الغرض. ولهذا على النبي أن يجاهد الكفار. بعض الأنبياء ليس مطلوبا منه محاربة الكفار، فقط يبينون له الوظيفة، أن وظيفتك كذا، أقمت لم تقم بها، لبيت لم تلبيها، هذا أنت وشأنك، دورنا أوضحنا هذا الطريق وانتهى دورنا. وظيفة النبي ليس فقط إيضاح الطريق، ولا لم يدخل في معارك، فقط أمر الناس اعبدوا الله سبحانه وتعالى. لا، هو ملزم أنهم لا بد أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. إذا لم يعبدوا الله تعالى حاربهم النبي، فرض عليهم الجزية، حاول فيهم. هذا معنى الإيصال إلى المطلوب، أي إقامة الحكومة الإسلامية. وهذا وظيفة الإمام، أنه لا بد أن يقيم حكومة إسلامية، ليس دوره فقط أنه يوضح للناس الأحكام الشرعية ويوضح لهم الطريق، وظيفته أنه يقوم بحكومة إسلامية. نعم، إذا وجد المقتضي ورفع المانع، إذا تمكن الإمام ووجد من ينصر الإمام عليه السلام. ولهذا بإمكان الإمام الحسين عليه السلام أنه يكتب رسالة إلى يزيد بن معاوية، يجب عليك أن تتقي الله، يجب عليك أن تؤدي الحقوق، أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، ويكتفي. لا، وظيفة الإمام الحسين إقامة حكومة إسلامية، وإقامة الحكومة الإسلامية توقف على جهاد الإمام الحسين وعلى تضحية الإمام الحسين، وإلا لما بقي الدين دينا، لأنه وصلت مرحلة يزيد إلى أنه أنكر الوحي. لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ولهذا لم يكن هناك مجالا لمصالحة يزيد أصلا. هذا هي وظيفة الإمام، والتي نستنطقها من القرآن الكريم. ولهذا نحن نرى أن الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف إذا خرج من وظيفته أن يقيم ويؤسس الحكومة الإسلامية والعدل الإلهي. إذا لاحظنا هذه الخصائص، ولهذا كثيرا تجد أن الإمامة تقترن بالهداية، لاحظ، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. تلك الهداية ليست هداية بمعنى فقط إراءة الطريق، بل بمعنى الإيصال إلى المطلوب. هذه الإمامة وهذه هي ملامح الإمامة في القرآن الكريم. من يستنطق القرآن الكريم يفهم أن الإمامة ميثاق وجعل إلهي لا نسرح للعقل البشري فيه، لأنها ليست أمر الناس. لو كانت من أمر الناس انطبقت عليها الآية القرآنية وأمرهم شورى بينهم، لكنها ميثاق ومنصب إلهي، تعيين إلهي وليس تعيينا بشريا. وأن الإمام والخلافة امتداد زماني وليس محصورا بوقت معين بمقتضى إني جاعل في الأرض خليفة. يعني كلما كانت هناك أرض وكلما وجد كائن بشري فالخلافة لا بد منها. وأن قوام الإمامة هي أن يكون الشخص والخليفة معصوما لا ينال، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي ظالمي. أساسا نفس سؤال الملائكة لماذا استفسرت؟ نتيجة أن هذا الإنسان يقصر منه المعصية، وإذا صدرت منه المعصية فتكلم ولم يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى ولن يعرف قدسية الله سبحانه وتعالى، فبالتالي لا يستحق أن يكون خليفة. لكن الله قال هناك فئة من الناس من لا تعصي الله طرفة عين، إذا لم تعصي الله طرفة عين استحقت أن تكون خليفة. نفس العثمة نستنتجها من الآية الأولى، وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة. وأيضا قلنا أن الخلافة والإمامة وظيفتها ودورها هو الإيصال إلى المطلوب، وليس فقط مجرد إراءة الطريق، هذه وظيفة الأنبياء الذين لم يصلوا إلى مرتبة الإمامة. ولهذا نبي الله إبراهيم كانت وظيفته في الآلي أن يوضح للناس، أما بعد أن حاز على مرتبة الإمامة وظيفته أنه يذهب ويكسر الأصنام، وظيفته أن يكسر الأصنام يعني برفع المعوقات، هذه وظيفته حتى يوصل الناس إلى المطلوب. أما بعض الأنبياء ليس وظيفته أنه يكسر الأصنام أو أن يدخل في معركة مع الطرف المقابل، لا، فقط يقدم له النصيحة ويريه الطريق. هذا تمام ملامح الإمامة بشكل موجز ومختصر في القرآن الكريم. إذا اتضح البحث بعد ذلك نقول كيف نعين الإمام، كيف نعرف الإمام، هل نعرفه عن طريق نظرية الشورى أو عن طريق نظرية النصب والتعيين الإلهي؟ قلنا لا مجال لنظرية الشورى. لماذا لا مجال لنظرية الشورى؟ لأن أمر الإمام ليس أمرا يرجع إلى الإنسان، إنما هو أمر إلهي كما أوضحنا ذلك. فلهذا تكون نظرية الشورى نظرية باطلة بالنسبة إلى الإمامة. نعم لو لم تكن الإمامة نصا من الله تعالى لا مجال لنا، بالعكس قبول الشورى ومبدأ الشورى مبدأ صحيح وأفضل المبادئ ومبدأ الشورى، لكن متى يأتي مبدأ الشورى؟ إذا كانت المسألة أمر ناس وأمرهم شورى، أما أمر الله ليس شورى، والإمامة المفروض أنها أمر الله بصريح القرآن، كإني جاعلك للناس إماما. نحن لا حذافية عندنا من مبدأ الشورى، مبدأ الشورى مبدأ صحيح لكن نطبق عليه الضابطة. مبدأ الشورى لا ينطبق إلا إذا كان الأمر أمر ناس، أما إذا كان أمر الله ما كان له الخيار في ذلك، لا اختيار له. لو لم ينص القرآن الكريم على أن الإمام ميثاق وجعل إلهي، نعم لقلنا أن الإمام ينتخب من قبل الناس بالشورى بالديمقراطية بالانتخاب، لا بأس بذلك، ولكن لا مجال لذلك، لأن الإمامة ليست أمرا يرجع إلى الناس، بل هو أمر وميثاق ومنصب إلهي. ولهذا نظرية الشورى هي نظرية باطلة ليس بحكم العقل، بل قل حتى بحكم العقل لو أردنا نقول إذا كانت وظيفة الإمام إيصال الناس إلى المطلوب وتحقيق غرض الإنسان وهو الوصول إلى الكمال لو كانت شورى، مع ذلك هذا الإنسان يخطئ، وإذا كان يخطئ كيف أضمن أن يحقق غرضي وأن يحقق نزعتي الفطرية وأن يحقق كمالي الفطري؟ ولهذا قلنا نحن فيما سبق أن النبوة من المستحيل أن تكون انتخابا بشريا، ننتخب نبي لنا، لأن هذا النبي حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. إذا كنت أنا لا أستطيع أن أوصل وأن أحقق غرضي، هذا الإنسان مثل أنه غير معصوم وأنا غير معصوم. لا يمكن أن يضع دستورا خاطئا، وبالتالي لن يتحقق الغرض الإنسان الذي هو غرض كمالي. هذا هو تمام الكلام في أصل فكرة الإمامة. يأتي الكلام، طبعا اتضح أن الإمام ميثاق، واتضح وظائف الإمام، وأن وظيفة الإمام هو هداية. طبعا وإذا قلنا هداية الإنسان لا تخص بالهداية في مجالها الدنيوي، بل تشمل حتى المجالات الأخروية. ليس وظيفة الإمام هو قائد سياسي فقط، بل هو قائد سياسي، قائد إنساني، يضع شرائط ويحقق جميع ما يخدم الإنسان. ليس وظيفته أنه فقط يحافظ على الدولة، أو أنه مثلا وظيفته أنه يؤسس جيشا، أو وظيفته مثلا أنه يحقق موردا اقتصاديا للناس. لا، وظيفة الإمام تدخل في جميع احتياجات الإنسان، الاحتياجات الدنيوية والاحتياجات الأخروية، لأن هذا هو منطلق الهداية التكوينية والإيصال إلى المطلوب. هذا تمام البحث في أصل مبدأ الإمامة وفكرة الإمامة. نصل إلى البحث الثاني، وهو بحث حول من هو الإمام الذي عين من قبل الله سبحانه وتعالى، لا من قبل الإنسان معين. وإذا قلنا هو معين ومنصوص عليه من قبل النبي، باعتبار أن النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإذا قلنا أن النبي عين أمير المؤمنين علي عليه السلام على أساس أن تعيين النبي هو تعيين الله سبحانه وتعالى، لأن النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فعلينا أن نسأل أن الله سبحانه وتعالى عين من خليفة للنبي، وأن النبي من على من نص أن يكون خليفة. وسوف نطرح الروايات من مصادرنا ومن مصادر العامة التي تنص على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام في البحث القادم. بهذا تم الكلام رفع المقام، والحمد لله رب العالمين. تقرأون الكتاب ملامح الإمامة الصباحات.